وهذا هو النصح، أن يعلم الناس ما لا يسعهم جهله وما لا بد أن يعلموه، لأن الإنسان في هذه الحياة مبتلى ومختبر، وسيجني ويجد ثمرة عمله بعد موته. ولهذا أهم المهمات وأوجب الواجبات هو توحيد الله عز وجل. وقبل أن نبدأ بالكلام على كتاب، أو ننبه على أن سنستمر إن شاء الله في الأصول الثلاثة، وربما يشعر الجدول بأنه سنجمع بين الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة في درس واحد، وليس الأمر كذلك، وإنما سنبدأ بالأصول الثلاثة ثم عند الانتهاء منها نشرح القواعد الأربع، وربما نجمع القواعد الأربع مع فضل الإسلام في الأسبوع الثاني بإذن الله عز وجل. نعرف بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعريفا سريعا موجزا، فنقول وبالله نقول: هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد التميمي، ولد بالعيينة سنة 1115 لمهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ في إسرة علمية، فأبوه عالم وكان قاضيا في بلده، ثم انتقل صار قاضيا في قريملة، وجده سليمان كان مفتي نجد في زمانه والمرجع الذي يرجع إليه في الفتوى والعلم. نشأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكان قد أمده الله بمواهب، فمنها شدة الذكاء وسرعة الحفظ، فقد كان متوقد الذهن حتى إنه أتم حفظ القرآن قبل سن العاشرة. وكان والده يتعجب من سرعة حفظه، وكان قد وهبه الله جلدا في العلم حتى إنه ينسخ في المجلس الواحد كراسة أو كراستين أو أكثر من كتب أهل العلم وبسرعة، ولا يمل من ذلك، حتى إنه يوجد في بعض المتاحف الآن بعض كتب شيخ الإسلام بخطه رحمهم الله جميعا. نشأ الشيخ وأتبع على العلم الشرعي على كتب التفسير والحديث، تلقى العلم على والده وعلى علماء أهل بلده. ويذكر أبوه في رسالة أرسلها إلى قوم ليقوموا بإمامتهم بأن ابنه قد بلغ قبل سن 12، وأنه حين بلوغه زوجه أبوه، ثم أرسله إلى الحج ليؤدي فريضة الإسلام. فكان أول رحلاته في طلب العلم إلى مكة، هذه الرحلة الأولى للحج لأداء الفريضة، لم يذكرها العلماء في أنه طلب فيها العلم، وإن كان بعض أهل العلم يقول أن الأصل به طالب العلم إذا وصل إلى مكان ما دام قد أدرك العلم وصار من أهله، فإنه الأصل أنه يطلب العلم على أهل ذلك البلد. والحاصل أنه حج مكة، ذهب إلى مكة حج البيت، ثم ذهب إلى المدينة، ثم رجع مرة أخرى. في المرة الثانية لما حج البيت وقف بالملتزم ودعا الله عز وجل أن يظهر هذا الدين، ثم ذهب إلى المدينة وتلقى والتقى بالشيخ عبد الله بن إبراهيم الشمري النجدي وبابنه إبراهيم الفرضي صاحب العزم الفائض في علم الفرائض، وعرفاه على الشيخ محمد حياة السندي، وهو عالم محدث جليل له شروح معروفة منها حاشيته على البخاري، فلزمه وأجازه في كتبه حتى إنه يروي حديثين بالإسناد من طريق شيخه محمد حياة السندي، وذكروا في ترجمته وفي قصته معه أنه سأل شيخه محمد حاتم السندي عما يفعله الناس في ذلك الزمان حول قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التبرك والمخالفة الشرعية، فقال ما رأيك فيما يفعل هؤلاء؟ قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فشيخه كان يعلم خطأ ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل نشر التوحيد وقيام هذه الدعوة على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذه منح ووهائب يهبها الله عز وجل. فكم من تلميذ فاق شيخه، ولا يعني ذلك نقصا في حق الشيخ، لكنه يدل على أن الله عز وجل يسر العباد كل لما خلق له. فالحاصل أن الشيخ رحمه الله أزعجه ما يراه من الشرك، وهي مهمة عظيمة، لأن بلاد نجد فضلا عن غيرها كلها كانت تعج بالبدع والشرك والخرافات، بل حتى بعض من ينتسب إلى العلم قد ابتلي وأصيب بهذا الأمر. فالمهمة خطيرة جدا. فرجع الشيخ من رحلته الثانية للحج، ثم رحل إلى الأحساء لطلب العلم، ثم رحل إلى البصرة، ثم رجع عند أبيه. وبعد وفاة أبيه سنة 1153 للهجرة صدع بدعوته ولقي قبول حسنا في أول الأمر من الناس، وهدم بعض القباب بعض المشاهد، لكن اغتاظ أهل الباطل من فعله فألبوا عليه ووشوا به وطردوه وأخرجوه إلى أن ذهب إلى الدرعية، فما أن جاء إليها إلا وتلقاه الإمام محمد بن سعود رحمه الله، فتعاهد وتعاقد على نشر التوحيد والسنة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينشره بلسانه وبيانه، والإمام محمد بن سعود ينشره بسيفه وسنانه. فجمع الله عز وجل للدعوة بين العلم والبيان والسيف والسنان، وهذه هي أعظم مقومات نشر الدين. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فإذا وجد القرآن والدعوة إليه وجد من يذود عنه ويحميه، نشر الله دينه. كما قال ابن القيم رحمه الله في قوله جل وعلا، أو في بيان أولي الأمر، في قوله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أولي الأمر هم العلماء والحكام. فالعلماء يقومون بالبيان، والحكام يقومون بتنفيذ ذلك في الناس. الحاصل أنه عاداه كل من حوله، ونحن حينما نشير إلى هذا أيها الإخوة نرجو من الله عز وجل أن يكون فينا ومن بيننا من يقوم بالدعوة إلى التوحيد، ونقول له اعلم ووطن نفسك أنك لا بد أن تؤذى، ولا بد أن يحصل لك من أقرب الناس إليك وربما ممن كان صديقا لك، إذا دعوت إلى هذا المنهج العظيم لا بد من أن تعادى. ولكن هذه تربية من الله عز وجل، لأن المؤمن يبتلى بالمصائب فيكون كالذهب الذي يكون فيه خلط من غيره، فإذا أدخل في النار ثقل حتى يصبح ذهبا خالصا. والإنسان إذا تعرضت له المصائب وتعرض له الكيد صار يراجع نفسه ويحسن علاقته بربه ويتوب إلى الله ويحاسب نفسه على تقصيرها، لأنه يرجو نصرة الله عز وجل. فهذه سنة الله عز وجل. ولهذا إمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم مع إجماع قريش على صدقه وأمانته وفضله، لما دعاهم إلى التوحيد اختلقوا فيه الأكاذيب وقالوا ساحر مجنون كذاب إلى غير ذلك. فوطن نفسك يا داعية التوحيد على الأذية من الخلق، وهذه سنة الله عز وجل. كما قال ابن القيم رحمه الله الحق منصور وممتحن فاعجل، فهذه سنة الرحمن. الحاصل أن الشيخ رحمه الله دعا إلى توحيد الله عز وجل وكثر أعداؤه ولكن الله نصره عليه. فدانت الجزيرة العربية كلها بالتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وهدمت القباب وهدمت المشاهد، وقد بلغ الحد بالناس وخاصة في نجد أنهم لا يصدرون إلا عن القبور وعن الأولياء، حتى ذكروا أن هناك فحلا من نخل إذا أرادت المرأة أن تنجب جاءت إليه فذبحت له أو علقت عنده شيء ترجو منه أن يرزقها الولد. والشرك صورته واحدة في أي مكان كان، والآن ولله الحمد بسبب بركة هذا الإمام ودعوة هذا الإمام، بسبب دعوة أو بركة دعوة هذا الإمام لا يزال التوحيد ولله الحمد قائما في هذه البلاد، وهذه من نعم الله عز وجل. الآن ينشأ الناشئ فينا على معالم التوحيد، لا يرى أضرحة يطاف بها ولا مشاهد يتعبد لها ويسجد لها ويذبح لها وينذر لها، وهذا والله بحد ذاته منكر عظيم وأمر قبيح أن ترى الشرك بالله عز وجل. وهذا يدل على فضل هذا الإمام وعلى ما أحبه الله وما أعطاه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا تزال هذه البلاد، ونسأل الله عز وجل بما عليها أمنه وإيمانه، لا تزال قائمة على التوحيد ولله الحمد، والموحد فيها مرفوع الرأس، ولا تزال. ونرجو الله عز وجل أن يعين الجميع على القيام بواجب الدعوة إلى التوحيد، لأنه أهم المهمات وأوجب الواجبات. وعلى كل حال قبل أن نتجاوز هذه النقطة نشير إلى مسألة، نقول الذي يريد النجاة عليه بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد قبل غيره. وانظروا إلى الشيخ محمد عبد الوهاب حينما دعا إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، صارت الجزيرة كلها خلال 39 سنة أو 39 سنة كلها تدين بالتوحيد، سنوات ليست بطويلة وأثمرت وآتت ثمارها. ولكن انظروا إلى الدعوات المخالفة، جماعة الإخوان المسلمين وجماعة الدعوة والتبليغ لها 80 سنة أو 90 سنة ولا تزال لم تحقق ولم تنصر دينا ولم تنصر الدين، لأن طريقتها لا تنصر الدين. لكن الحاصل أن أخطر وأقرب الطرق وأسهل الطرق وأقربها نتيجة هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالزمها ولا تغتر بغيرها فإن فيها النجاة. الشيخ رحمه الله أقر الله عينه لنصرة التوحيد، وعاش قرابة 50 سنة بعد مجيئه للدرعية حتى أقر الله عينه ونصر دينه، نصر الله دينه، فصار له تلاميذ، فمات عن عمر مجيد يقارب 92 سنة، سنة 1206 رحمه الله رحمة واسعة. وقد تكلم العلماء في الثناء عليه، وله مؤلفات عديدة من أجلها كتاب التوحيد وهذا الكتاب المبارك وكشف الشبهات. هذه نبذة مختصرة عن هذا الإمام، ولتعلموا أن الذين جاهدوا في الله عز وجل سيهديهم الله سبله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وعليكم بالدعوة إلى التوحيد، فإن هذا هو الخير للإنسان في الدنيا والآخرة، أعظم ثوابا، أسلموا أحسن طريقة وأعظم ثوابا في الآخرة، أحسن طريقة في الدنيا لأنها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم ثوابا في الآخرة. يقول الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ الشيخ بالتسمية اقتداء بكتاب الله عز وجل وتأسيا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأما كتاب الله فأوله سورة الفاتحة وأولها بسم الله الرحمن الرحيم، وأما سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الصحابة أجمعين أنه قال كان في كتاب هرقل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. وقد ورد بعض الآثار منها ما أخرجه ابن حبان بسند حسنه ابن الصلاح كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، وعند ابن داود وابن ماجه وعند أبي داود وابن ماجه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع، وعند أحمد كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر. ولكن هذه الآثار لا تخلو من بعض، صواب أنها ضعيفة الإسناد ولكنها صحيحة المعنى، معناها صحيح ولا شك فيه أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، البداءة بالحمد والثناء على الله عز وجل أو بذكر الله. ووقفت على بضعة مواضع أو بضعة أحاديث متفق عليها كلها فيها يحكي قصة أو شيئا يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في الحديث فقام فحمد الله وأثنى عليه، هذا يدل على هذا المعنى. حديث متفق عليها بضعة أحاديث كلها بدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل، فهذه سنته صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أنه ينبغي يتنبه أن ذكر بعض أهل العلم أنه بالتتبع والاستقراء تبين أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم إن خطب خطبة أو تكلم كلاما يبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل، وإن كتب كتابا يبدأ بالبسملة. إذن إذا أردت أن تكتب كتابة أو تؤلف مؤلفا تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أما الخطبة تبتدئها بالحمد والثناء على الله عز وجل، وهذا بالاستقراء تبين ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يرد سؤال، لماذا الشيخ رحمه الله لم يقدم بمقدمة يبين فيها عن مقصوده؟ مباشرة قال بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله، والمعروف المشهور وخاصة في زمننا أن الإنسان إذا أراد أن يكتب كتابا يبدأ بإيش؟ في مقدمة يبين فيها مراده ومقصده والذي حمله على التأليف وطريقته ومنهجه. فنقول هما مدرستان عند السلف، فالمدرسة الأولى تكتفي بالبداءة بالمقصود مباشرة بلا مقدمة، وعلى رأسها الإمام البخاري رحمه الله في صحيح، فإنه لم يبدأه بالمقدمة وإنما ابتدأه بكتاب الوحي، وأورد فيه حديث إنما الأعمال بالنيات. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أغلب مؤلفاته على هذه المدرسة تماما بتمام، كتاب التوحيد، سنة الثلاثة، كلها بدون مقدمة. وقد ذكر بعضهم أن هذه الطريقة الذين سلكوها يرون أنها أدعى للإخلاص، فأنه يقول ما أريد أتحدث عن نفسي، ما أريده هو الذي بين أيديكم، اقرأوه وانظروا ما فيه. على كل حال طريقة ومنهج قامت عليه أو قام عليه وذهب إليه جمع من السلف، منهم أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري. والمنهج الثاني أو الطريقة الثانية هي البداء بمقدمة يبين فيها مقصوده، وعلى رأس هؤلاء الإمام مسلم في صحيحه، فإنه بدأ بمقدمة أبان فيها عن بعض الأمور. إذن الشيخ رحمه الله تأسى بالبخاري، والحقيقة أن من واقع استقراء كتاب التوحيد وبعض مؤلفات الشيخ يتبين لي أن الشيخ كثيرا ما يتأسى بالبخاري ويحلو حذوه ويحاول أن يثبت طريقته لا في التبويب ولا في الاستدلال. فالحاصل أن الشيخ لم يبدأ بمقدمة، لأن هذه طريقة معروفة عند السلف، يبدأ بالمقصود مباشرة دون مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، على كل حال الوقت قصير جدا، لكن نشير بشيء. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الجار والمجرور هنا متعلق بمحذوف بفعل، بمحذوف فعل متأخر مناسب للمقام. الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل متأخر مناسب للمقام، لأنه ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم بس هكذا؟ لا، هناك شيء محذوف. لما أخذ الكتاب وأقول بسم الله، أو أقول للقارئ بسم الله، يعني ابدأ بسم الله، اقرأ بسم الله، أو أنا أقرأ بسم الله. إذا معنى بسم الله الرحمن الرحيم الجار المجرور هنا متعلق بمحذوف فعل متأخر مناسب للمقام، وهنا فائدة، قال بفعل لأن العلماء تنازعوا هل الجار والمجرور متعلق بفعل أو باسم؟ فمنهم من قال بفعل تقديره بسم الله أبدأ أو أقرأ، منهم من قال متعلق باسم بسم الله ابتدائي أو قراءتي، ولكن الصواب أنه بفعل لأن الأصل في العمل هي الأفعال، هذا هو الأصل في العمل، الأصل فيها في العمل هي الأفعال. الأمر الثاني أنه محذوف، لماذا؟ ليكون أدل على المقصود، أدل على المقصود، لأن الأعمال التي تعملها ليس عملا واحدا، أعمال شتى، فيكون محذوفا حتى يدل على المقصود تقدره في نفسك. أيضا متأخر، لماذا ما جعل متقدما؟ قالوا تبركا باسم الله، حتى يبدأ الإنسان أول ما يبدأ باسم ربه جل وعلا باسم الله، هذه الفائدة الأولى، جعل متأخرا لتبدأ باسم الله ولتتبرك بذكر اسم ربك ومعبودك قبل كل شيء سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية قالوا للحصر والاختصاص، لأن تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر والاختصاص، فكأنك تقول لا أبدأ إلا باسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. إذن ماذا نقدره؟ نقدره فعلا مناسبا للمقام، فعلا مناسبا للمقام. الذي يريد يقرأ تقدير الكلام بسم الله أقرأ، الذي يريد يأكل بسم الله آكل، الذي يريد يخرج من يدخل المسجد بسم الله أدخل، الذي يريد يركب السيارة بسم الله أركب، وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، ولفظ الجلالة علم على الله سبحانه وتعالى مشتق من أله يأله إلهة، وهو مشتق على الصحيح كما حققه جمع من أهل اللغة، وحققه بعض المحققين كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغيرهم من أهل العلم، أن لفظ الجلالة مشتق من أله يأله إلهة، وهو مأخوذ من التأله، وهو التعبد المبني على الحب والتعظيم، وهو أعرف المعارف. الرحمن الرحيم، الرحمن اسم يختص به الله سبحانه وتعالى، لا يسمى أحد بغير هذا الاسم غيره جل وعلا، فهو الرحمن. والرحيم اسم من أسماء الله عز وجل، ويسمى ويوصف به غيره، كما قال الله عز وجل عن نبيه بن المؤمنين رؤوف الرحيم. وهذا الاسمان إذا اجتمع اشترق في الدلالة، وإذا اشترق اجتمع، فإذا ذكر معا فالرحمن دال على الوصف، دال على الوصف، والرحيم دال على الفعل. فالرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، ذو الرحمة الواصلة، يعني الرحمن تأخذ منه وتعلم أنه يدل على أن الله عز وجل موصوف بالرحمة ذو الرحمة الواسعة، لأن فعلان الرحمن على وزن فعلان، وهذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء في لغة العرب، يقال غضبان سكران وهكذا. والرحيم دال على الفعل، أنه يفعل ذلك بالمؤمنين ويفعله بعباده جل وعلا. فالله جل وعلا ذو رحمة واسعة وواصلة إلى الخلق. فليقول قائل ما معنى هذا الكلام؟ وما دام أنه رحمن لابد أنه سيرحم، نقول لا، ما يلزم في وصف الخلق مثلا، أما الله عز وجل فلا شك في ذلك. لكن قد يقال فلان من الناس جواد، مقتضى هذا أنه أن الجواد لابد أنه ينفق، لكن قد يكون هو من الناس جواد لكن فقير ما عنده شيء أصلا ينفق، فهو جواد متصل بالصفة لكنه ما يفعل أثرها. أما الله جل وعلا فهو رحمن متصل بالرحمة ويفعل الرحمة بالخلق، ولهذا قال وكان بالمؤمنين رحيما، وهذا تقريبا ما حققه ابن القيم رحمه الله. لكن لو ذكر، لو ورد اسم الرحمن فقط، فإنه يدل على اتصاف الله بالرحمة وعلى فعله الرحمة بخلقه، ولو ورد اسم الرحيم فإنه يدل على اتصاف الله بالرحمة وفعله الرحمة بخلقه. بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 40 مسائل. العلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، هذا هو العلم، إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، وهذا هو الذي ينتفع به الإنسان، أن يدرك الشيء على حقيقته إدراكا يجزم به ويعتقده، هذا هو الذي يؤدي إلى العمل. لكن لو أدرك الشيء أو وصل إليه الشيء من غير أن يجزم به، لا يمكن أن يتعبد لله عز وجل بما لا يجزم بأنه حق أو بأنه مراد الله. مثلا الحديث الضعيف الآن، إذا ما جزمت أنه حديث صحيح ما تستطيع العمل به، لأنك لا تدري هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. إذن فهو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما. وقوله رحمك الله يقول أهل العلم أن الرحمة إذا جاءت مفردة فهي تدل على شيئين، يعني الذي يدعو لك بالرحمة يدعو لك بمغفرة الذنوب السابقة وبالعصمة والتوفيق للسداد في المستقبل. حينما يقول رحمك الله يسأل الله عز وجل أن يهيئ لك أسباب الرحمة من مغفرة الذنوب السابقة والعصمة من الوقوع فيها لاحقا. ولكن لو جاءت الرحمة والمغفرة سويا، رب اغفر لي وارحمني، فإن المغفرة تكون لما سبق من الذنوب والرحمة تكون العصمة والتوفيق والسداد لما يستقبل. وهذا في الحقيقة منهج عظيم يدل على شفقة المؤلف رحمه الله على المخاطب، وهكذا ينبغي أن تكون، لأنك من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله رحمة للعالمين، جعله الله رحمة للعالمين وأتبعه كذلك. وهكذا يجب أن نكون رحمة للناس أجمعين، لأننا ندعوهم إلى أسباب الرحمة، إلى الرحمة، إلى أن ينالوا رحمة الله عز وجل. ولهذا تلطف بهذه العبارة اعلم رحمة الله، ولو شاء لقال اعلم أيها الجاهل، اعلم أيها المعرض، اعلم أيها المشرك، اعلم أي، ولكن هذا يدعو، هذا ينفذ. ولهذا قال اعلم رحمة الله، يعني اعلم أنني أريد بهذا الكلام أريد رحمتك، أسأل الله أن يرحمك. ولا شك أن الكلام الطيب الكلام اللين أنه يدعو إلى قبول الحق في الغالب. ولهذا لما يأتيك إنسان ينصحك بأمر وقعت فيه، مثلا ثوبك طويل، فجاءك رجل فقال يا مسبل اتق الله لا تطول ثوبك هذا حرام. كثير من الناس تأخذ العزة بالإثم، لكن لو جاء قال بارك الله فيك وفقك الله شكر الله لك يبدو عليك إن شاء الله أنك حريص على الخير يا أخي بارك الله فيك، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم إطالة الثوب. لا شك أن وقع كل من الأمرين يختلف عن الآخر، وأن الثاني أحب إلى النفس، وهذا أمر معروف على كل حال. وأنا أقول افعلوا هذا مع العامة ولا تتركوا المنكر، إذا رأيت المنكر لا تسكت عليه، لكن بطريقة، يعني بطريقة تدعو إلى القبول، لأن كثير من الناس يستحي يخجل إذا أتي، إلا في هناك يوجد مكابر، لكن أغلب الناس هكذا الخير موجود فيهم، والخوف من الله عز وجل والفطرة والحياء وتقدير أهل الدين وأهل العلم والاستجابة لله، فيحتاج إلى طريقة لينة يستحي من نفسه. والله المستعان. اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، يجب. إذن ما هي مسألة أمر مندوب فقط أو أمر نحن بالخيار، إن شئت تعلمت وإن شئت لا تتعلم، لا، يجب وجوبا. والوجوب كما تعرفون هو أحد أقسام الحكم التكليفي، لأن الحكم التكليفي خمسة أقسام: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم. يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه. هذه المسائل الأربع بيّنها وفصلها، فأولها العلم. لكن أي علم؟ قال هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ولم نطيل عند هذا لأن الشيخ سيفصل هذا إن شاء الله لاحقا، معرفة العبد ربه ومعرفة العبد دينه ومعرفة العبد نبيه، سيفصله تفصيلا واضحا. إلا أن نقف هنا عند مسألة، وهي قول الشيخ معرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه لفتة كريمة من الشيخ في الحقيقة لبيان أن الدين أو أن العقيدة فقد الإنسان لا يكفي فيه التقليد، لا بد من معرفة الدليل، بل لا بد من معرفة الدليل في جميع الأمور والتحري معرفة الدليل. كم من الناس يبنون دينهم على أحاديث مكذوبة موضوعة ما تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يزيدون ثوابها عند الله بل قد يعاقبون عليها. ولكن من بنى دينه على الدليل الصحيح، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو الذي يسعد في الدنيا وفي الآخرة. إذن معرفة دين الإسلام بالأدلة جمع دليل، وهو ما يرشد إلى المطلوب ويدل عليه. والحمد لله الأدلة واضحة، كتاب الله محفوظ بحفظ الله عز وجل، والسنة محفوظة بفضل الله ثم بجهود العلماء والجهابذة، موجودة ومعروفة. وقد يقول بعض الناس أنتم تلزمون العامة الآن لا بد يعرفون الدليل. نقول العامة بارك الله فيك نعم لا بد يعرف أن هذا العمل الذي سيعمله ليصلي صلاة الضحى ركعتين لا بد يعلم أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مسألة أنه يلزمه استحضار الدليل أو يحفظه من أخرجه ما يلزمه هذا، لكن يعلم ما يصلي صلاة الضحى إلا لأنه علم أنه صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يصوم ثلاثة أيام البيض يعلم أنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من معرفة الدليل، والدليل يسعد به الإنسان وينتفع به وينفع به غيره. قال المسألة الثانية العمل، العمل به، لأن هذا هو الهدف من التعلم العمل، كما قال بعض السلف قال العلم يهتف بالعمل فإن جاء العمل وإلا ذهب جميعا. ولهذا الذي يعلم ولا يعمل هذه صفة ذميمة، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني النصوص كثيرة، بل جاء في حديث في البخاري أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيطرح في النار فتندلق أقساب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في رحاه، فيجتمع عليه أهل النار يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه وأنهاكم عن المنكر وأتيه. وصح أيضا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل العالم الذي يعلم الناس ولا يعمل بعلمه كمثل السراج يضيء غيره ويحرق نفسه. فالإنسان لا بد من أن يعمل لكنه يتعلم قبل كل شيء ثم يعمل. نعم. قال الثالث الدعوة إليه، الدعوة إلى ما علمت، هذا مقصد النصيحة لا يؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ومنه ثم ذكر لعامة المسلمين، لعامة المسلمين وعامتهم، لعامة الناس تدعوهم إلى ما أنت عليه الخير الذي من الله به عليك، ادعو غيرك إليه ولا تخف، لا ينقص من أجلك شيء، بل لك مثل أجل من استفاد منك وعمل بما دعوته إليه من غير أن ينقص من أجوره شيئا. الرابعة الصبر على الأذى فيه، وهذا قد أشرنا إليه في ترجمة الشيخ رحمه الله أن كل من يدعو إلى الله عز وجل على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يؤذى. الطريق ليس ممهد بالورود بل مليء بالأشواك التي تدعوك إلى مراجعة نفسك وتنقية نفسك والرجوع إلى الله عز وجل. وهذا يا أخوان قد يظن البعض أن هذا فقط الذي يريد أن يدعو أمة كاملة، لا، لو تدعو شخص أو شخصين لا بد يحصل لك مثل هذا الأذى. كم تسمع من العامة إذا قلت له بينت له شيء من السنة، فأنا جيت أنا دين جديد ما عرفنا هذا الدين لي 70 سنة يوم طلعت من على الدين مسلمين وهذا التوحيد ما عرفنا دين اسمه اللي جيت أنا دي. هذا من الأذى، يعني هذا الطعن فيه، كان يقول أنت كذاب أنت دجال أنت تأتي بدين من عندك. في جميع الأمور ما كل الناس يستجيب إذا أمرك ونهيك، ربما الناس يقولوا اقلب وجهك ما لك شغل. إذن لابد من الصبر يا أخوان لابد، بل والله إذا ما تصبر على نفسك أنت ما تأتي للدرس، ما تأتي صلاة الجماعة، ما تقوم تصلي من الليل، ما تصوم، لابد من الصبر. الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر بعد الإيمان بالله عز وجل. والله جل وعلا يقول إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم قال والدليل قوله تعالى، ما نريد أن نتجاوز الحد لكن لعلنا نختم بالدليل. قال والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. الحقيقة أن الشيخ محمد رحمة الله عليه يرسم منهجا عظيما عظيما لطلبة العلم سواء في الكتابة أو في الدعوة باللسان. إياك أن تقول للناس افعلوا كذا واتركوا كذا ولا تذكر لهم الدليل، لا هو قال اعلم أنه يجب علينا أن نتعلم 4 مسائل ليست من عندي، اسمع والدليل قال الله، هذا يثبت ما تقول وتدعو إليه. ذكر الدليل، ذكر الدليل قوة لك، ترى القوة ليست في شخصك ولا في شخصي، القوة بالحق، القوة بالدليل، يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، هذا منهج عظيم. بعض الناس يخيل إليه أن كلامه وتنميقه للكلام وتحسينه للكلام أنه أدعى لفهم الناس وأنه يجعلنا يتأثرون، والله ما يتأثرون ولا ينتفعون، قد يتأثرون نوعا ما لكن والله لا ينتفعون الانتفاع الكامل بكلامك مثل انتفاعهم من كلام الله وكلام رسوله أبدا. لا أقل على نفسك، بل هو خير أن يسمعوا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل أن الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر مسألة دلل عليها، هذا الكلام ليس من عندي وليس مني، هو دل عليه الدليل. قال والدليل قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر. العصر هو الزمان، والله عز وجل يقسم بالزمان لأنه محق أعمال العباد، ومدار الناس في الآخرة على ما قدموه في هذا الزمان. والله جل وعلا قوله حق وصدق ولو لم يقسم، ولكنه أقسم لتأكيد المقام والعصر. ودائما إذا كان هناك قسم يكون فيه حرف قسم ومقسم به ومقسم وجواب القسم، فحرف القسم الواو، والمقسم هو الله، والمقسم به هو العصر، وجواب القسم إن الإنسان لفي خسر. فأنت تقول والله إن الإنسان لفي خسر، الله جل وعلا يقسم بما شاء من المخلوقات، ولا يقسم الله إلا بشيء عظيم، لكن المخلوق لا يجوز له أن يقسم بغير الله أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالف فليحلف بالله وليسكت، وفي الحديث الآخر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. بعض الناس يحلف بالأمانة، بذمته، بالدين، بشرفه، بنجاحه، بأولاده، كل هذا منكر، شرك أصغر، لا يجوز ذلك. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إذن هذا جواب القسم. إن الإنسان مراد جنس الإنسان، ولهذا الألف واللام هنا الاستغراق، جنس الإنسان لفي خسر أي في نقص في هلاك. إلا ودائما القاعدة تدل أو في الغالب أن المستثنى المستثنى أقل من المستثنى منه. وهنا إلا الذين آمنوا، جمعوا أربع صفات، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الصفات الأربع هي التي ذكرها المؤلف، إلا الذين آمنوا. هل تتصور إيمان بلا علم حينما تؤمن أن هذا كتاب؟ الآن أنت الآن مؤمن بأن هذا كتاب، هل مجرد أن رأيته قبل أن تعرف الكتاب آمنت بذلك، أو أنه صار عندك علم، علمت أن هذا كتاب، أو هذا المكبر كبر الصوت أول مرة في حياتك رأيته ما تعرفه، ما تدري ما هو، ما ستقول هذا المكبر يكبر الصوت لأنك ما تعرفه، لكن لما علمت وعرفت عند ذلك آمنت بأنه مكبر صوت. إذن قوله إلا الذين آمنوا هذا دليل على العلم، لا يمكن أن يكون إيمان بشيء إلا بعد العلم به ومعرفة حقيقته، إذن هذا دليل على العلم، وإن كان الدليل فيه نوع خفاء، ولهذا المؤلف أردفه باستدلال البخاري رحمه الله. إذن هذا دليل على العلم، الذين آمنوا دليل على العلم، المرتبة الأولى معرفة الله ومعرفة رسوله ودين الإسلام بالأدلة، وعمل الصالحات هذا دليل المرتبة الثانية العمل به. والصالحات جمع صالحة، وهي كل عمل جمع شرطين، إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتواصل بالحق، هذا دليل الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الحق، إلى العلم، الدعوة إليه، لأنه قال تواصل بالحق. وجاء في بعض الآثار يحسنها بعض أهل العلم أن الصحابة رضي الله عنهم بعد نزول هذه السورة لا يتفرق، إذا التقوا لا يتفرقون حتى يقرأ أحدهم هذه السورة على الآخر، تواصلون بالحق، يوصي بعضهم بعضا بالحق، يدعون إلى الحق، وتواصلوا بالصبر، تواصلوا بالصبر، هذا المرتبة الرابعة، الصبر أو المسألة الرابعة، الصبر على الأذى فيه، تواصلوا بالصبر، يوصي بعضهم بعضا على الصبر بالدعوة إلى الله عز وجل وعلى أذى الناس. وهذه المراتب التي ذكرها الشيخ قد سبقه ابن القيم إليها، فقال مراتب جهاد النفس أربع، وذكر هذه المراتب، المراتب جهاد النفس أربعة مراتب. المرتبة الأولى أن تجاهدها، أن تجاهدها على العلم، على تعلم العلم الشرعي. المرتبة الثانية أن تجاهدها على العمل بما علمت. المرتبة الثالثة أن تجاهدها على الدعوة إلى ما علمت وعملت به. والمرتبة الرابعة أن تجاهدها على الصبر على ما يلقاك من أذى الناس إذا دعوتهم. ثم المؤلف نذكر رائدة، وهي نحن ذكرنا أن الغالب أن الاستثناء إن لم يكن دائما الاستثناء أقل من المستثنى منه. نقول هذا النص جاء في السنة ما يدل عليه في البخاري وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتي، فيخرج من كل 1999 إلى النار واحد إلى الجنة. إذن إن الإنسان لفي خسر، في خسر في آلاف، أغلب الناس 999 من كل 1000 إلا الذين آمنوا، هذا واحد بالألف الذين جمعوا هذه الخصال الأربع. قال ثم أيضا يلاحظ أنه قال لفي خسر، وأطلق الخسارة هنا، أطلق الخسارة والخسران، ما قال لفي خسر في دينهم في كذا. لماذا؟ ليعم كل خسارة، هذا من إعجاز القرآن، ليعم كل خسارة، وليذهب تفكيرك وذهنك إلى كل مذهب فيما تدل عليه اللفظة. قال الشافعي وهو محمد بن إسماعيل، وهو محمد بن إدريس الشافعي الإمام، إمام المذهب الشافعي، ولد 150 ومات 204، وهو من شيوخ الإمام أحمد. لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. هذا من حيث الجملة، من حيث الجملة، يعني لو ما أنزل الله عز وجل على العباد حجة إلا هذه السورة لقامت الحجة علينا. لماذا؟ لأننا نعلم أنه أن كل الناس في خسارة إلا الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات وواصلوا بالحق وواصلوا بالصبر، من حيث الجملة، وليس المراد تفصيل الشريعة مفردات الشريعة، لا، لكن من حيث الجملة يستقر هذا منهج عظيم. لا يدخل الجنة أو أكثر الناس خاسر هالك إلا المؤمنون بالله العاملون الداعون الصابرون على ما يدعون إليه من الحق. وقد جاء عن الشافعي عند ابن كثير ما لفظه: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، وهو بمعنى القول الذي عندنا، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، بمعنى القول الذي أورده الشيخ هنا. قال: وقال البخاري وهو محمد بن إسماعيل أمير المؤمنين في الحديث صاحب الصحيح الإمام الحجة، ولد 194 ومات 256 للهجرة، وأذكر لكم فائدة. نقول البخاري يا أخوان بعض المجالس مباركة، ولهذا لا تزهدوا في مجالس العلم، كنت أريد أن أشيد بمجالس العلم وارد فيها ولكن نسيت في بداية الدرس. نقول البخاري يذكر أن سبب تأليفه لصحيحه ما هو؟ أنه كان في مجلس إسحاق بن راهوية، فقال إسحاق بن راهوية: لو أن رجلا جمع الصحيح. قال: فوقع في نفسي أن أجمع. مجالس أهل العلم مبارك يا أخوان، لاحظوا كثير، حتى ربما بعض طلبة العلم لا يعرف إسحاق بن راهوية مثل ما يعرف البخاري، ولكن البخاري كل الدنيا تعرفه، مع أن الذي دعاه وأشار إليه وأرشده إليه إسحاق بن راهوية. فالبخاري أمير المؤمنين في الحديث، وأنا أوصي بقراءة سيرة هذا الرجل في سيرة أعلام النبلاء وفي غيرها، فالحقيقة الإنسان يزداد بهذا همة على العلم وحب للعلم، ويعني يتأسى بهذا الرجل كثيرا. قال: وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. هذا في كتاب العلم أورده البخاري في المجلد الأول، بوّن في هذا الباب: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى. إذن مدرسة الشيخ محمد بن الوهاب من مدرسة البخاري تمام بتمام، يتأسى به كثيرا، ولهذا قال أورد استدلاله، هو استدل ثم ذكر استدلال البخاري لما عنون بهذا الباب، ذكر الدليل عليه، قال: والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، بدأ الله عز وجل بالعلم، قال: فاعلم يا محمد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، إذن العلم، واستغفر لذنبك ثانيا، هذا العمل. إذن الله عز وجل أمر نبيه أن يبدأ بالعلم يعلم ثم يعمل بعد ذلك. ولهذا أورد أبو نعيم في الحلية أن سفيان بن عيينة سئل عن فضل العلم فاحتج بهذه الآية، فقال: ألم تسمع قوله حين بدأ به؟ فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أمره بالعمل بعد ذلك، فقال: واستغفر لذنبك. إذن الحاصل أن هذا الاستدلال الذي استدل به يستدل به الشيخ على المرتبة الأولى وهي العلم قبل كل شيء. وكما قلت الآية فيها دليل، لكن لما كان لي نوع صفاء الشيخ أفرده بذكر دليل خاص، ونكتفي بهذا قدر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
شكرا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء. ونحب أن نذهب لأخوة الطلاب، فإن الكتاب والكتب سوف توزع خارج المسجد من جهة البوابة الجنوبية مع إحضار الخارج على تعبئته. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا.
وهذا هو النصح، أن يعلم الناس ما لا يسعهم جهله وما لا بد أن يعلموه، لأن الإنسان في هذه الحياة مبتلى ومختبر، وسيجني ويجد ثمرة عمله بعد موته. ولهذا أهم المهمات وأوجب الواجبات هو توحيد الله عز وجل. وقبل أن نبدأ بالكلام على كتاب، أو ننبه على أن سنستمر إن شاء الله في الأصول الثلاثة، وربما يشعر الجدول بأنه سنجمع بين الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة في درس واحد، وليس الأمر كذلك، وإنما سنبدأ بالأصول الثلاثة ثم عند الانتهاء منها نشرح القواعد الأربعة، وربما نجمع القواعد الأربعة مع فضل الإسلام في الأسبوع الثاني بإذن الله عز وجل. نعرف بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعريفا سريعا موجزا، فنقول وبالله نقول: هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد التميمي، ولد بالعيينة سنة 1115 لمهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ في إسرة علمية، فأبوه عالم وكان قاضيا في بلده، ثم انتقل صار قاضيا في قريملة، وجده سليمان كان مفتي نجد في زمانه والمرجع الذي يرجع إليه في الفتوى والعلم. نشأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكان قد أمده الله ب مواهب، فمنها شدة الذكاء وسرعة الحفظ، فقد كان متوقد الذهن حتى إنه أتم حفظ القرآن قبل سن العاشرة، وكان والده يتعجب من سرعة حفظه، وكان قد وهبه الله جلدا في العلم حتى إنه ينسخ في المجلس الواحد كراسة أو كراستين أو أكثر من كتب أهل العلم وبسرعة، ولا يمل من ذلك، حتى إنه يوجد في بعض المتاحف الآن بعض كتب شيخ الإسلام بخطه رحمهم الله جميعا. نشأ الشيخ وأكب على العلم الشرعي، على كتب التفسير والحديث، تلقى العلم على والده وعلى علماء أهل بلده. ويذكر أبوه في رسالة أرسلها إلى قوم ليقوم بإمامتهم بأن ابنه قد بلغ قبل سن 12، وأنه حين بلوغه زوجه أبوه، ثم أرسله إلى الحج ليؤدي فريضة الإسلام. فكان أول رحلاته في طلب العلم إلى مكة، هذه الرحلة الأولى للحج لأداء الفريضة، لم يذكرها العلماء في أنه طلب فيها العلم، وإن كان بعض أهل العلم يقول أن الأصل في طالب العلم إذا وصل إلى مكان ما دام قد أدرك العلم وصار من أهله فإنه الأصل أنه يطلب العلم على أهل ذلك البلد. والحاصل أنه حج مكة، ذهب إلى مكة حج البيت، ثم ذهب إلى المدينة، ثم رجع مرة أخرى. في المرة الثانية لما حج البيت وقف بالملتزم ودعا الله عز وجل أن يظهر هذا الدين، ثم ذهب إلى المدينة فتلقى والتقى بالشيخ عبد الله بن إبراهيم الشمري النجدي وبابنه إبراهيم الفرضي صاحب العزم الفائض في علم الفرائض، وعرفه على الشيخ محمد حياة السندي وهو عالم محدث جليل له شروح معروفة منها حاشيته على البخاري، فلزمه وأجازه في كتبه حتى إنه يروي حديثين بالإسناد من طريق شيخه محمد حياة السندي، وذكروا في ترجمته وفي قصته معه أنه سأل شيخه محمد حياة السندي عما يفعله الناس في ذلك الزمان حول قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التبرك والمخالفة الشرعية، فقال ما رأيك فيما يفعل هؤلاء؟ قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فشيخه كان يعلم خطأ ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل نشر التوحيد وقيام هذه الدعوة على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذه منح ووهائب ذهبها الله عز وجل، فكم من تلميذ فاق شيخه، ولا يعني ذلك نقصا في حق الشيخ، لكنه يدل على أن الله عز وجل يسر العباد كل لما خلق له. فالحاصل أن الشيخ رحمه الله أزعجه ما يراه من الشرك، وهي مهمة عظيمة، لأن بلاد نجد فضلا عن غيرها كلها كانت تعج بالبدع والشرك والخرافات، بل حتى بعض من ينتسب إلى العلم قد ابتلي وأصيب بهذا الأمر. فالمهمة خطيرة جدا. فرجع الشيخ من رحلته الثانية للحج، ثم رحل إلى الأحساء لطلب العلم، ثم رحل إلى البصرة، ثم رجع عند أبيه، وبعد وفاة أبيه سنة 1153 للهجرة صدع بدعوته ولقي قبولا حسنا في أول الأمر من الناس، وهدم بعض القباب بعض المشاهد، لكن اغتاظ أهل الباطل من فعله فألبوا عليه ووشوا به وطردوه وأخرجوه إلى أن ذهب إلى الدرعية، فما أن جاء إليها إلا وتلقاه الإمام محمد بن سعود رحمه الله، فتعاهد وتعاقد على نشر التوحيد والسنة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينشره بلسانه وبيانه، والإمام محمد بن سعود ينشره بسيفه وسنانه، فجمع الله عز وجل للدعوة بين العلم والبيان والسيف والسنان، وهذه هي أعظم مقومات نشر الدين. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فإذا وجد القرآن والدعوة إليه وجد من يذود عنه ويحميه نشر الله دينه، كما قال ابن القيم رحمه الله في قوله جل وعلا، أو في بيان أولي الأمر في قوله جل وعلا وأطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أولي الأمر هم العلماء والحكام، فالعلماء يقومون بالبيان والحكام يقومون بتنفيذ ذلك في الناس. الحاصل أنه عاداه كل من حوله، ونحن حينما نشير إلى هذا أيها الإخوة نرجو من الله عز وجل أن يكون فينا ومن بيننا من يقوم بالدعوة إلى التوحيد، ونقول له اعلم ووطن نفسك أنك لا بد أن تؤذى، ولا بد أن يحصل لك من أقرب الناس إليك وربما ممن كان صديقا لك، إذا دعوت إلى هذا المنهج العظيم لا بد من أن تعادى، ولكن هذه تربية من الله عز وجل، لأن المؤمن يبتلى بالمصائب فيكون كالذهب الذي يكون فيه خلط من غيره، فإذا أدخل في النار ثقل حتى يصبح ذهبا خالصا، والإنسان إذا تعرضت له المصائب وتعرض له الكيد صار يراجع نفسه ويحسن علاقته بربه ويتوب إلى الله ويحاسب نفسه على تقصيرها لأنه يرجو نصرة الله عز وجل. فهذه سنة الله عز وجل. ولهذا إمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم مع إجماع قريش على صدقه وأمانته وفضله لما دعاهم إلى التوحيد اختلقوا فيه الأكاذيب وقالوا ساحر مجنون كذاب إلى غير ذلك. فوطن نفسك يا داعية التوحيد على الأذية من الخلق وهذه سنة الله عز وجل كما قال ابن القيم رحمه الله الحق منصور وممتحن فاعجب فهذه سنة الرحمن. الحاصل أن الشيخ رحمه الله دعا إلى توحيد الله عز وجل وكثر أعداؤه ولكن الله نصره عليه. فدانت الجزيرة العربية كلها بالتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له وهدمت القباب وهدمت المشاهد. وقد بلغ الحد بالناس وخاصة في نجد أنهم لا يصدرون إلا عن القبور وعن الأولياء حتى ذكروا أن هناك فحلا من نخل إذا أرادت المرأة أن تنجب جاءت إليه فذبحت له أو علقت عنده شيء ترجو منه أن يرزقها الولد. والشكر صورته واحدة في أي مكان كان. والآن ولله الحمد بسبب بركة هذا الإمام ودعوة هذا الإمام بسبب دعوة أو بركة دعوة هذا الإمام لا يزال التوحيد ولله الحمد قائما في هذه البلاد. وهذه من نعم الله عز وجل. فالآن ينشأ الناشئ فينا على معالم التوحيد لا يرى أضرحة يطاف بها ولا مشاهد يتعبد لها ويسجد لها ويذبح لها وينذر لها. وهذا والله بحد ذاته منكر عظيم وأمر قبيح أن ترى الشرك بالله عز وجل. وهذا يدل على فضل هذا الإمام وعلى ما أحبه الله وما أعطاه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا تزال هذه البلاد ونسأل الله عز وجل يديم عليها أمنه وإيمانه لا تزال قائمة على التوحيد ولله الحمد والموحد فيها مرفوع الرأس. ولا تزال ونرجو الله عز وجل أن يعين الجميع على القيام بواجب الدعوة إلى التوحيد لأنه أهم المهمات وأوجب الواجبات. وعلى كل حال قبل أن نتجاوز هذه النقطة نشير إلى مسألة. نقول الذي يريد النجاة عليه بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد قبل غيره. وانظروا إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب حينما دعا إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم صارت الجزيرة كلها خلال 39 سنة أو 39 سنة كلها تدين بالتوحيد. سنوات ليست بطويلة وأثمرت وآتت ثمارها. ولكن انظروا إلى الدعوات المخالفة كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة دعوة التبليغ لها 80 سنة أو 90 سنة ولا تزال لم تحقق ولم تنصر دينا ولم تنصر الدين لأن طريقتها لا تنصر الدين. لكن الحاصل أن أخطر وأقرب الطرق وأسهل الطرق وأقربها نتيجة هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فالزمها ولا تغتر بغيرها فإن فيها النجاة. الشيخ رحمه الله أقر الله عينه لنصرة التوحيد وعاش قرابة 50 سنة بعد مجيئه للدرعية حتى أقر الله عينه ونصر دينه ونصر الله دينه فصار له تلاميذ. فمات عن عمر المجيد يقارب 92 سنة سنة 1206 رحمه الله رحمة واسعة. وقد تكلم العلماء في الثناء عليه وله مؤلفات عديدة من أجلها كتاب التوحيد وهذا كتاب المبارك وكشف الشبهات. فهذه نبذة مختصرة عن هذا الإمام ولتعلموا أن الذين جاهدوا في الله عز وجل سيهديهم الله سبله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وعليكم بالدعوة إلى التوحيد فإن هذا هو الخير للإنسان في الدنيا والآخرة أعظم ثوابا أسلم أحسن طريقة وأعظم ثوابا في الآخرة. أحسن طريقة في الدنيا لأنها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم ثوابا في الآخرة. يقول الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ الشيخ بالتسمية اقتداء بكتاب الله عز وجل وتأسيا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأما كتاب الله فأوله سورة الفاتحة وأولها بسم الله الرحمن الرحيم. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الصحابة أجمعين أنه قال كان في كتابه رقل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. وقد ورد بعض الآثار منها ما أخرجه ابن حبان بسند حسنه ابن الصلاح كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع. وعند ابن داود وابن ماجد وعند أبي داود وابن ماجة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع. وعند أحمد كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر. ولكن هذه الآثار لا تخلو من بعض، صواب أنها ضعيفة الإسناد ولكنها صحيحة المعنى، معناها صحيح ولا شك فيه أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم البداءة بالحمد والثناء على الله عز وجل أو بذكر الله. ووقفت على بضعة مواضع أو بضعة أحاديث متفق عليها كلها فيها يحكي قصة أو شيئا يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في الحديث فقام فحمد الله وأثنى عليه، هل يدل على هذا المعنى؟ حديث متفق عليها بضعة أحاديث كلها بدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم. إلا أنه ينبغي يتنبه أن ذكر بعض أهل العلم أنه بالتتبع والاستقراء تبين أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم إن خطب خطبة أو تكلم كلاما يبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل، وإن كتب كتابا يبدأ بالبسملة. إذن إذا أردت أن تكتب كتابة أو تؤلف مؤلفا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، أما الخطبة تبتدئها بالحمد والثناء على الله عز وجل، وهذا بالاستقراء تبين ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يرد سؤال لماذا الشيخ رحمه الله لم يقدم بمقدمة يبين فيها عن مقصوده مباشرة، قال بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله، والمعروف المشهور وخاصة في زمن لأن الإنسان إذا أراد أن يكتب كتابا يبدأ بإيش؟ بمقدمة يبين فيها مراده ومقصده والذي حمله على التأليف وطريقته ومنهجه. فنقول هما مدرستان عند السلف، فالمدرسة الأولى تكتفي بالبداءة بالمقصود مباشرة بلا مقدمة، وعلى رأسها الإمام البخاري رحمه الله في صحيح، فإنه لم يبدأه بالمقدمة وإنما ابتدأه بكتاب الوحي، وأورد فيه حديث إنما الأعمال بالنيات. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أغلب مؤلفاته على هذه المدرسة تماما بتمام، كتاب التوحيد أصول الثلاثة كلها بدون مقدمة. وقد ذكر بعضهم أن هذه الطريقة الذين سلكوها يرون أنها أدعى للإخلاص، فأنه يقول ما أريد أتحدث عن نفسي، ما أريده هو الذي بين أيديكم اقرأوه وانظروا ما فيه. على كل حال طريقة ومنهج قام عليه وذهب إليه جمع من السلف، منهم أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري. والمنهج الثاني أو الطريقة الثانية هي البداءة بمقدمة يبين فيها مقصوده، وعلى رأس هؤلاء الإمام مسلم في صحيحه، فإنه بدأه بمقدمة أبان فيها عن بعض الأمور. إذن الشيخ رحمه الله تأسى بالبخاري، والحقيقة أن من واقع استقراء كتاب التوحيد وبعض مؤلفات الشيخ يتبين لي أن الشيخ كثيرا ما يتأسى بالبخاري ويحلو حذوه ويحاول نسب طريقته لا في التبويب ولا في الاستدلال. فالحاصل أن الشيخ لم يبدأ بمقدمة لأن هذه طريقة معروفة عند السلف، يبدأ بالمقصود مباشرة دون مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، على كل حال الوقت قصير جدا، لكن نشير بشيء، نقول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الجار والمجرور هنا متعلق بمحذوف بفعل، بمحذوف فعل متأخر مناسب للمقام. الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل متأخر مناسب للمقام، لأنه ما معنى بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم بس هكذا؟ لا، هناك شيء محذوف. لما أخذ الكتاب أقول بسم الله، أو أقول للقارئ بسم الله، يعني ابدأ بسم الله، اقرأ بسم الله، أو أنا أقرأ بسم الله. إذا معنى بسم الله الرحمن الرحيم الجار والمجرور هنا متعلق بمحذوف فعل متأخر مناسب للمقام. وهنا فائدة، قال بفعل، لأن العلماء تنازعوا هل الجار والمجرور متعلق بفعل أو باسم. فمنهم من قال بفعل تقديره بسم الله أبدأ أو أقرأ، منهم من قال متعلق باسم بسم الله ابتدائي أو قراءتي، ولكن الصواب أنه بفعل، لأن الأصل في العمل هي الأفعال. هذا هو الأصل في العمل، الأصل فيها في العمل هي الأفعال. الأمر الثاني أنه محذوف، لماذا؟ ليكون أدل على المقصود، أدل على المقصود، لأن الأعمال التي تعملها ليس عملا واحدا، أعمال شتى، فيكون محذوفا حتى يدل على المقصود، تقدره في نفسك. أيضا متأخر، لماذا ما جعل متقدما؟ قالوا تبركا باسم الله، حتى يبدأ الإنسان أول ما يبدأ باسم ربه جل وعلا، باسم الله. هذه الفائدة الأولى، جعل متأخرا لتبدأ باسم الله ولتتبرك بذكر اسم ربك ومعبودك قبل كل شيء سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية قالوا للحصر والاختصاص، لأن تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر والاختصاص، فكأنك تقول لا أبدأ إلا باسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. إذن ماذا نقدره؟ نقدره فعلا مناسبا للمقام، فعلا مناسبا للمقام. الذي يريد يقرأ تقدير الكلام بسم الله أقرأ، الذي يريد يأكل بسم الله آكل، الذي يريد يخرج من يدخل المسجد بسم الله أدخل، الذي يريد يركب السيارة بسم الله أركب، وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، ولفظ الجلالة علم على الله سبحانه وتعالى، مشتق من أله يأله إلهة، وهو مشتق على الصحيح كما حققه جمع من أهل اللغة، وحققه بعض المحققين كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغيرهم من أهل العلم، أن لفظ الجلالة مشتق من أله يأله إلهة، وهو مأخوذ من التأله، وهو التعبد المبني على الحب والتعظيم، وهو أعرف المعارف. الرحمن الرحيم، الرحمن اسم يختص به الله سبحانه وتعالى، لا يسمى أحد بغير هذا الاسم غيره جل وعلا، فهو الرحمن. والرحيم اسم من أسماء الله عز وجل، ويسمى ويوصف به غيره، كما قال الله عز وجل عن نبيه بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وهذا الاسمان إذا اجتمع اشترق في الدلالة، وإذا اشترق اجتمع. فإذا ذكر معا فالرحمن دال على الوصف، دال على الوصف، والرحيم دال على الفعل. فالرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، ذو الرحمة الواصلة، يعني الرحمن تأخذ منه وتعلم أنه يدل على أن الله عز وجل موصوف بالرحمة ذو الرحمة الواسعة، لأن فعلان الرحمن على وزن فعلان، وهذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء في لغة العرب، يقال غضبان سكران وهكذا. والرحيم دال على الفعل، أنه يفعل ذلك بالمؤمنين ويفعله بعباده جل وعلا. فالله جل وعلا ذو رحمة واسعة وواصلة إلى الخلق. فليقول قائل ما معنى هذا الكلام؟ وما دام أنه رحمن لا بد أنه سيرحم. نقول لا، ما يلزم في وصف الخلق مثلا، أما الله عز وجل فلا شك في ذلك. لكن قد يقال فلان من الناس جواد، مقتضى هذا أنه أن الجواد لابد أنه ينفق، لكن قد يكون هو من نفس جواد لكن فقير ما عنده شيء أصلا ينفق، فهو جواد متصل بالصفة لكنه ما يفعل أثرها. أما الله جل وعلا فهو رحمن متصل بالرحمة ويفعل الرحمة بالخلق، ولهذا قال وكان بالمؤمنين رحيما، وهذا تقريبا ما حققه ابن القيم رحمه الله. لكن لو ذكر، لو ورد اسم الرحمن فقط، فإنه يدل على اتصاف الله بالرحمة وعلى فعله الرحمة بخلقه، ولو ورد اسم الرحيم فإنه يدل على اتصاف الله بالرحمة وفعله الرحمة بخلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 40 مسائل. العلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، هذا هو العلم، إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، وهذا هو الذي ينتفع به الإنسان، أن يدرك الشيء على حقيقته إدراكا يجزم به ويعتقده، هذا هو الذي يؤدي إلى العمل. لكن لو أدرك الشيء أو وصل إليه الشيء من غير أن يجزم به، لا يمكن أن يتعبد لله عز وجل بما لا يجزم بأنه حق أو بأنه مراد الله. مثلا الحديث الضعيف الآن، إذا ما جزمت أنه حديث صحيح ما تستطيع العمل به، لأنك لا تدري هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. إذن فهو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما. وقوله رحمك الله، يقول أهل العلم أن الرحمة إذا جاءت مفردة فهي تدل على شيئين، يعني الذي يدعو لك بالرحمة يدعو لك بمغفرة الذنوب السابقة وبالعصمة والتوفيق للسداد في المستقبل، حينما يقول رحمك الله يسأل الله عز وجل أن يهيئ لك أسباب الرحمة من مغفرة الذنوب السابقة والعصمة من الوقوع فيها لاحقا. ولكن لو جاءت الرحمة والمغفرة سويا، رب اغفر لي وارحمني، فإن المغفرة تكون لما سبق من الذنوب، والرحمة تكون العصمة والتوفيق والسداد لما يستقبل. وهذا في الحقيقة منهج عظيم يدل على شفقة المؤلف رحمه الله على المخاطب، وهكذا ينبغي أن تكون، لأنك من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله رحمة للعالمين، جعله الله رحمة للعالمين وأتباعه كذلك، وهكذا يجب أن نكون رحمة للناس أجمعين، لأن ندعوهم إلى أسباب الرحمة، إلى الرحمة، إلى أن ينالوا رحمة الله عز وجل. ولهذا تلطف بهذه العبارة، اعلم رحمة الله، ولو شاء لقال اعلم أيها الجاهل، اعلم أيها المعرض، اعلم أيها المشرك، اعلم أي، ولكن هذا يدعو، هذا ينفذ. ولهذا قال اعلم رحمة الله، يعني اعلم أنني أريد بهذا الكلام أريد رحمتك، أسأل الله أن يرحمك. ولا شك أن الكلام الطيب، الكلام اللين، أنه يدعو إلى قبول الحق في الغالب. ولهذا لما يأتيك إنسان ينصحك بأمر وقعت فيه، مثلا ثوبك طويل، فجاءك رجل فقال يا مسبل اتق الله لا تطول ثوبك هذا حرام، كثير من الناس تأخذ العزة بالإثم. لكن لو جاء قال بارك الله فيك، وفقك الله، شكر الله لك، يبدو عليك إن شاء الله أنك حريص على الخير يا أخي، بارك الله فيك، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم إطالة الثوب، لا شك أن وقع كل من الأمرين يختلف عن الآخر، وأن الثاني أحب إلى النفس، وهذا أمر معروف على كل حال. وأنا أقول افعلوا هذا مع العامة، ولا تتركوا المنكر، إذا رأيت منكر لا تسكت عليه، لكن بطريقة، يعني بطريقة تدعو إلى القبول، لأن كثير من الناس يستحي يخجل إذا أتي، إلا في هناك يوجد مكابر، لكن أغلب الناس هكذا، الخير موجود فيهم، والخوف من الله عز وجل، والفطرة والحياء، وتقدير أهل الدين وأهل العلم والاستجابة لله، فيحتاج إلى طريقة لينة يستحي من نفسه. والله المستعان. اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل، يجب. إذن ما هي مسألة أمر مندوب فقط أو أمر نحن بالخيار، إن شئت تعلمت وإن شئت لا تتعلم، لا، يجب وجوبا. والوجوب كما تعرفون هو أحد أقسام الحكم التكليفي، لأن حكم التكليفي 5 أقسام: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم. يجب علينا تعلم 40 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه. هذه المسائل 4 بيناها وفصلها، فأولها العلم، لكن أي علم؟ قال هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ولم نطيل عند هذا لأن الشيخ سيفصل هذا إن شاء الله لاحقا، معرفة العبد ربه ومعرفة العبد دينه ومعرفة العبد نبيه، سيفصله تفصيلا واضحا. إلا أن نقف هنا عند مسألة، وهي قول الشيخ معرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه لفتة كريمة من الشيخ في الحقيقة لبيان أن الدين أو أن العقيدة، فقد الإنسان لا يكفي فيه التقليد، لا بد من معرفة الدليل، بل لا بد من معرفة الدليل في جميع الأمور والتحري معرفة الدليل. كم من الناس يبنون دينهم على أحاديث مكذوبة موضوعة ما تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يزيدون ثوابها عند الله بل قد يعاقبون عليه، ولكن من بنى دينه على الدليل الصحيح، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو الذي يسعد في الدنيا وفي الآخرة. إذن معرفة دين الإسلام بالأدلة جمع دليل، وهو ما يرشد إلى المطلوب ويدل عليه. والحمد لله الأدلة واضحة، كتاب الله محفوظ بحفظ الله عز وجل، والسنة محفوظة بفضل الله ثم بجهود العلماء والجهابذة، موجودة ومعروفة. وقد يقول بعض الناس أنتم تلزمون العامة الآن لا بد يعرفون الدليل، نقول العامة بارك الله فيك نعم لا بد يعرف أن هذا العمل الذي سيعمله يصلي صلاة الضحى ركعتين لا بد يعلم أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مسألة أن يلزمه استحضار الدليل أو يحفظه من أخرجه ما يلزمه هذا، لكن يعلم ما يصلي صلاة الضحى إلا لأنه علم أنه صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يصوم ثلاثة أيام البيض يعلم أنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من معرفة الدليل، والدليل يسعد به الإنسان وينتفع به وينفع به غيره. قال المسألة الثانية العمل، العمل به، لأن هذا هو الهدف من التعلم العمل، كما قال بعض السلف قال العلم يهتف بالعمل، فإن جاء العمل وإلا ذهب جميعا. ولهذا الذي يعلم ولا يعمل هذه صفة ذميمة، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني النصوص كثيرة. بل جاء في حديث في البخاري أنه يؤتى في الرجل يوم القيامة فيطرح في النار فتندلق أقساب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في رحاه، فيجتمع عليه أهل النار يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه وأنهاكم عن المنكر وأتيه. وصح أيضا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل العالم الذي يعلم الناس ولا يعمل بعلمه كمثل السراج يضيء غيره ويحرق نفسه. فالإنسان لابد من أن يعمل لكنه يتعلم قبل كل شيء ثم يعمل. نعم. قال الثالث الدعوة إليه، الدعوة إلى ما علمت، وهذا مقتضى النصيحة لا يؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ومنه ثم ذكر لعامة المسلمين، لعامة المسلمين وعامتهم، لعامة الناس تدعوهم إلى ما أنت عليه، الخير الذي من الله به عليك ادعو غيرك إليه ولا تخف، لا ينقص من أجلك شيء، بل لك مثل أجل من استفاد منك وعمل بما دعوته إليه من غير أن ينقص من أجوره شيئا. الرابعة الصبر على الأذى فيه، وهذا قد أشرنا إليه في ترجمة الشيخ رحمه الله، أن كل من يدعو إلى الله عز وجل على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يؤذى. الطريق ليس ممهد بالورود بل مليء بالأشواك التي تدعوك إلى مراجعة نفسك وتنقية نفسك والرجوع إلى الله عز وجل. وهذا يا أخوان قد يظن البعض أن هذا فقط الذي يريد أن يدعو أمة كاملة، لا، لو تدعو شخص أو شخصين لا بد يحصل لك مثل هذا الأذى. كم تسمع من العامة إذا قلت له بينت له شيء من السنة، قال انت جيت دين جديد ما عرفنا الدين لي 70 سنة يوم طلعت من على الدين مسلمين وهالتوحيد ما عرفنا دين اسمه اللي جيت سنة، هذا من الأذى. يعني هذا الطعن فيك، كان يقول انت كذاب انت دجال انت تأتي بدين من عندك. في جميع الأمور ما كل الناس يستجيب إذا أمرك ونهيك، ربما الناس يقولوا قلب وجه ما لك شغل. إذن لابد من الصبر يا أخوان، لابد، بل والله إذا ما تصبر على نفسك أنت ما تأتي للدرس، ما تأتي صلاة الجماعة، ما تقوم تصلي من الليل، ما تصوم، لابد من الصبر. الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر بعد الإيمان بالله عز وجل. والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم قال والدليل قوله تعالى، سبحان ما نريد أن نتجاوز الحد لكن لعلنا نختم بالدليل. قال والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. الحقيقة أن الشيخ محمد رحمة الله عليه يرسم منهجا عظيما عظيما لطلبة العلم سواء في الكتابة أو في الدعوة باللسان، إياك أن تقول للناس افعلوا كذا واتركوا كذا ولا تذكر لهم الدليل. له قال اعلم أنه يجب علينا نتعلم أربع مسائل ليست من عندي، اسمع والدليل قال الله. هذا يثبت ما تقول وتدعو إليه. ذكر الدليل، ذكر الدليل قوة لك. ترى القوة ليست في شخصك ولا في شخصي، القوة بالحق، القوة بالدليل. يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، هذا منهج عظيم. بعض الناس يخيل إليه أن كلامه وتنميقه للكلام وتحسينه للكلام أنه أدعى لفهم الناس وأنه يجعل الناس يتأثرون. والله ما يتأثرون ولا ينتفعون، قد يتأثرون نوعا ما لكن والله لا ينتفعون الانتفاع الكامل بكلامك مثل انتفاعهم من كلام الله وكلام رسوله أبدا. لا أقل على نفسك، بل هو خير أن يسمعوا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل أن الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر مسألة دلل عليها، هذا الكلام ليس من عندي وليس مني، هو دل عليه الدليل. قال والدليل قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر. العصر هو الزمان، والله عز وجل يقسم بالزمان لأنه محق أعمال العباد ومدار الناس في الآخرة على ما قدموه في هذا الزمان. والله جل وعلا قوله حق وصدق ولو لم يقسم، ولكنه أقسم لتأكيد المقام والعصر. ودائما إذا كان هناك قسم يكون فيه حرف قسم ومقسم به ومقسم وجواب القسم، فحرف القسم الواضح والمقسم هو الله والمقسم به هو العصر وجواب القسم إن الإنسان لفي خسر. كانت تقول والله إن الإنسان لفي خسر، الله جل وعلا يقسم بما شاء من المخلوقات، ولا يقسم الله إلا بشيء عظيم، لكن المخلوق لا يجوز له أن يقسم بغير الله أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالف فليحلف بالله وليسكت، وفي الحديث الآخر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. بعض الناس يحلف بالأمان بذمته بالدين بشرفه بنجاحه بأولاده، كل هذا منكر شرك أصغر لا يجوز ذلك. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إذن هذا جواب القسم. إن الإنسان مراد جنس الإنسان، ولهذا الألف واللام هنا الاستغراق، جنس الإنسان لفي خسر أي في نقص في هلاك. إلا ودائما القاعدة تدل أو في الغالب أن المستثنى أقل من المستثنى منه. وهنا إلا الذين آمنوا، جمعوا أربع صفات، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. هذه الصفات الأربع هي التي ذكرها المؤلف. إلا الذين آمنوا، هل تتصور إيمان بلا علم؟ حينما تؤمن أن هذا كتاب، الآن أنت الآن مؤمن بأن هذا كتاب، هل مجرد أن رأيته قبل أن تعرف الكتاب آمنت بذلك، أو أنه صار عندك علم علمت أن هذا كتاب، أو هذا المكبر كبر الصوت أول مرة في حياتك رأيته ما تعرفه ما تدري ما هو، ما ستقول هذا المكبر يكبر الصوت لأنك ما تعرفه، لكن لما علمت وعرفت عند ذلك آمنت بأنه مكبر صوت. إذن قوله إلا الذين آمنوا هذا دليل على العلم. لا يمكن أن يكون إيمان بشيء إلا بعد العلم به ومعرفة حقيقته، إذن هذا دليل على العلم، وإن كان الدليل فيه نوع خفاء، ولهذا المؤلف أردفه باستدلال البخاري رحمه الله. إذن هذا دليل على العلم، الذين آمنوا دليل على العلم، المرتبة الأولى معرفة الله ومعرفة رسوله ودين الإسلام بالأدلة، وعمل الصالحات هذا دليل المرتبة الثانية العمل به. والصالحات جمع صالحة، وهي كل عمل جمع شرطين: إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتواصل بالحق، هذا دليل الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الحق إلى العلم، الدعوة إليه، لأنه قال تواصل بالحق. فجاء في بعض الآثار حسنها بعض أهل العلم أن الصحابة رضي الله عنهم بعد نزول هذه السورة لا يتفرع إذا التقوا لا يتفرحون حتى يقرأ أحدهم هذه السورة على الآخر، تواصلون بالحق، يوصي بعضهم بعضا بالحق، يدعون إلى الحق، وتواصلوا بالصبر، تواصلوا بالصبر. هذا المرتبة الرابعة، الصبر أو المسألة الرابعة، الصبر على الأذى فيه، تواصلوا بالصبر، يوصي بعضهم بعضا على الصبر بالدعوة إلى الله عز وجل وعلى أذى الناس وهذه المراتب التي ذكرها الشيخ قد سبقه ابن القيم إليها، فقال مراتب جهاد النفس أربع، وذكر هذه المراتب. المراتب جهاد النفس أربعة مراتب. المرتبة الأولى أن تجاهدها، أن تجاهدها على العلم، على تعلم العلم الشرعي. المرتبة الثانية أن تجاهدها على العمل بما علمت. المرتبة الثالثة أن تجاهدها على الدعوة إلى ما علمت وعملت به. والمرتبة الرابعة أن تجاهدها على الصبر على ما يلقاك من أذى الناس إذا دعوتهم. ثم المؤلف نذكر رائدة، وهي نحن ذكرنا أن الغالب أن الاستثناء إن لم يكن دائما الاستثناء أقل من المستثنى منه. نقول هذا النص جاء في السنة ما يدل عليه في البخاري وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتي، فيخرج من كل 1999 إلى النار واحد إلى الجنة. إذن إن الإنسان لفي خسر، في خسر في آلاف، أغلب الناس 999 من كل 1000 إلا الذين آمنوا، هذا واحد بالألف الذين جمعوا هذه الخصال الأربع. قال ثم أيضا يلاحظ أنه قال لفي خسر، وأطلق الخسارة هنا، أطلق الخسارة والخسران، ما قال لفي خسر في دينهم في كذا. لماذا؟ ليعم كل خسارة، هذا من إعجاز القرآن، ليعم كل خسارة، وليذهب تفكيرك وذهنك إلى كل مذهب فيما تدل عليه اللفظة. قال الشافعي وهو محمد بن إسماعيل، وهو محمد بن إدريس الشافعي الإمام، إمام المذهب الشافعي، ولد 150 ومات 204، وهو من شيوخ الإمام أحمد. لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. هذا من حيث الجملة، من حيث الجملة، يعني لو ما أنزل الله عز وجل على العباد حجة إلا هذه السورة لقامت الحجة علينا. لماذا؟ لأننا نعلم أنه أن كل الناس في خسارة إلا الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات وصلوا الحق وصلوا الصبر، من حيث الجملة، وليس المراد تفصيل الشريعة مفردات الشريعة، لا، لكن من حيث الجملة يستقر هذا منهج عظيم. لا يدخل الجنة أو أكثر الناس خاسر هالك إلا المؤمنون بالله، العاملون، الداعون، الصابرون على ما يدعون إليه من الحق. وقد جاء عن الشافعي عند ابن كثير ما لفظه: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، وهو بمعنى القول الذي عندنا، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، بمعنى القول الذي أورده الشيخ هنا. قال: وقال البخاري وهو محمد بن إسماعيل أمير المؤمنين في الحديث صاحب الصحيح الإمام الحجة، ولد 194 ومات 256 للهجرة، وأذكر لكم فائدة. نقول البخاري يا أخوان بعض المجالس مباركة، ولهذا لا تذهبوا في مجالس العلم، كنت أريد أن أشيد بمجالس العلم وارد فيها ولكن نسيت في بداية الدرس. نقول البخاري يذكر أن سبب تأليفه لصحيحه ما هو؟ أنه كان في مجلس إسحاق بن راهوية، فقال إسحاق بن راهوية: لو أن رجلا جمع الصحيح، قال: فوقع في نفسي أن أجمع. مجالس أهل العلم مباركة يا أخوان، لاحظوا كثير، حتى ربما بعض طلبة العلم لا يعرف إسحاق بن راهوية مثل ما يعرف البخاري، ولكن البخاري كل الدنيا تعرفه، مع أن الذي دعاه أشار إليه وأرشده إليه إسحاق بن راهوية. فالبخاري أمير المؤمنين في الحديث، وأنا أوصي بقراءة سيرة هذا الرجل في سيرة أعلام النبلاء وفي غيرها، فالحقيقة الإنسان يزداد بهذا همة على العلم وحب للعلم، ويعني يتأسى بهذا الرجل كثيرا. قال: وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. هذا في كتاب العلم أورده البخاري في المجلد الأول، بوّن بهذا الباب: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى. إذن مدرسة الشيخ محمد بن الوهاب من مدرسة البخاري تمام بتمام، يتأسى به كثيرا، ولهذا قال أورد استدلاله، هو استدل ثم ذكر استدلال البخاري لما عنون بهذا الباب ذكر الدليل عليه، قال والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، بدأ الله عز وجل بالعلم، قال فاعلم يا محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله، إذن العلم، واستغفر لذنبك ثانيا هذا العمل. إذن الله عز وجل أمر نبيه أن يبدأ بالعلم يعلم ثم يعمل بعد ذلك. ولهذا أورد أبو نعيم في الحلية أن سفيان بن عيينة سئل عن فضل العلم فاحتج بهذه الآية فقال ألم تسمع قوله حين بدأ به، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أمره بالعمل بعد ذلك فقال واستغفر لذنبك. إذن الحاصل أن هذا الاستدلال الذي استدل به يستدل به الشيخ على المرتبة الأولى وهي العلم قبل كل شيء. وكما قلت الآية فيها دليل، لكن لما كان فيه نوع خفاء الشيخ أفرده بذكر دليل خاص، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
شكرا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء. ونحب أن نبه الأخوة الطلاب فإن الكتاب والكتب سوف توزع خارج المسجد من جهة البوابة الجنوبية مع إحضار الخارج على تعبئته. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا.